طبعا الكتاب المقدس فيه بيان عن رفضه للسحر اللي هو السحر الأسود، بيقول على سيمون الساحر: وقبل العهد الجديد عندنا في العهد القديم في أيام مثلا دانيال النبي، أولا أيام موسى النبي، كان في سحرة، ولكن هؤلاء السحرة كانوا في الغالب هذا النوع من السحر كان من النوع الطيب أو النوع الأبيض، لأن احنا قلنا أن قدماء المصريين كانوا بيستخدموا السحر كعلم، وعشان كده كان بيختاروا من الشباب المتميز بالطهارة وضبط النفس والقدرة على الأصوام الطويلة، وكانوا بيمرنوهم تمرينات، وعن طريق التنفس والتحكم في التنفس مع تمرينات أخرى كثيرة يتدرب بها الإنسان وينتقل من طور إلى طور إلى أن يصبح أكثر قدرة على التأثير في نفسه أولا وفي غيره بعد ذلك وفي سائر الكائنات. ونحن نلتقي بالموقف اللي وقفوا موسى النبي مع سحرة بني إسرائيل، حينما ربنا حب يخرج بني إسرائيل فضرب المصريين بعشر ضربات. لاحظنا ان الضربات تدرجت تدرج تصاعدي، بمعنى ان اول ضربة كانت اخف الضربات، تاني ضربة كانت أقوى من الأولى لكنها أخف من التالتة، التالتة كانت أقوى من الأولى والتانية لكنها كانت أخف من الرابعة، الرابعة كانت أقوى من الأولى والتانية والتالتة ولكن أقل من الخمسة، هكذا إلى الضربة الأخيرة وهي ضربة الأبكار اللي هي الضربة العاشرة، اللي بناء عليها على طول فرعون سمح بخروج بني إسرائيل من أرض مصر. هنا في ملاحظة أنه الفرعون استدعى السحرة، لما موسى النبي حب يبرهن على ان الله ارسله لاخراج بني اسرائيل من ارض مصر، فاستخدم الوسائل المعجزة اللي هو ان يرمي العصاية تحته فتحولت الى حية. فبيقول على انه قدماء المصريين عملوا كده، لكن بس يعني الميزة ان الحية بتاعت موسى النبي بلعت الحياة الاخرى بتاعت الصحارى، ودي كانت لفت نظر لطيف وبسيط على انه قوة الله اعظم من قوة البشر، لان طبعا السحر الاولاني ده كان برضو بقوة بشرية. وبعدين تحويل الماء الى دم، برضو قدماء المصريين او السحرة بتوع المصريين قدروا يحولوا الماء الى دم. جم للضربة الرابعة ما قدروش يعملوها السحرة، يعني عملوا الاولى والتانية والتالتة عملوا زيها، جم للرابعة ما قدروش، وبعدين قالوا لفرعون هو ذا اصبع الله. التعبير ده تلاقوه في الكتاب المقدس في سفر الخروج، ان السحرة قالوا لبني قالوا للملك فرعون في الضربة الرابعة عجزوا عن ان يصنعوا ما صنع موسى، قالوا له هو ذا اصبع الله، وده يدل على انه ربنا بحكمته حب انه يخلي الضربات متدرجة من الضربة الاقل الى الضربة الاقوى الى الضربة الاقوى الى الضربة الاقوى، وبهذا التدرج خلاهم يشعروا ان في حاجات في قدرة الانسان يعملها، ولكن الى مستوى معين بعد كده تعجز قدرة الانسان ان تصل اليه. يبدأ هنا عمل الله، وده قطعا يدل على ان هذا النوع من السحر الذي استخدمه السحرة في ايام موسى النبي لم يكن من السحر الاسود، وانما كان من السحر الابيض الذي يقوى الانسان على ان يصنع نظيره باستخدام القوة الفسفورية التي في جسده، زي بعض الألعاب السيماوية السيماوية مش السحرية اللي أحيانا بيلعبوها بعض الناس والتي لا تدل على قوة سحرية شيطانية أبدا، دي مهارة يد وخفة يد، صحيح بيعجز الناس العاديين عن أنهم يعملوا زيها، ولكن تدخل في نطاق القدرة البشرية، ما هياش أعمال شيطانية إنما هي أشياء في قدرة الإنسان كإنسان أن يصنعها، وإن كان طبعا مش كل الناس يقدروا يعملوها زيها، فهي نوع من القدرة القدرات البشرية، ما هي الشيطانية ما هي الشريرة، إنما مهارة نوع من المهارات البشرية، زي ما في أي فن من الفنون في مهارات، يعني في واحد يقدر يرسم حاجة غيره ما يقدرش يعملها، ففي ناس لهم هذه المقدرة، في واحد عنده أذن موسيقية بحيث يقدر مثلا واحد عنده يقدر يقول لك أنا حفظت مش عارف 10,000 بيت شعر، يعني في ناس عندها قدرة حافظة إنه يحفظ شعر، أو واحد تاني يقرض الشعر يقدر يألف شعر، دي مهارة أو قدرة، مش كل إنسان عنده هذه القدرة، واحد تاني عنده مثلا بلاغة في الأسلوب زي طه حسين أو غيره، حاجات يعني زي كده، في واحد عنده صوت جميل دي ما مش كل الناس عندها هذا الصوت الجميل، واحد عنده قوة بدنية بحيث انه يقدر يمسك الزلطة ويكسرها، مش كل واحد عنده هذه القدرة، لكن دي ما هي الشيطانية، دي حاجة قدرة بشرية، زي واحد عنده نظر حاد جدا واحد تاني اقل وهكذا، ففي قدرات موجودة في ودي في إمكانيات الإنسان، لأن الإنسان نفسه طاقة من الله وقبس من الألوهة، فأكيد أن كل واحد عنده قدرات، وإن كانت هذه القدرات بتختلف في الدرجة وتختلف في الكيف، لكن مش كل حاجة أقول أن هذه شيطانية أني ما أقدرش عليها، لا، فعاوز أقول في نطاق يعني السحرة بتاع قدماء المصريين مما يدل على أن هذا السحر اللي جاء ذكره في الكتاب المقدس أيام موسى النبي لم يكن من السحر الشرير، وإنما كان من السحر الطيب، أنه وقفوا عند حد معين وقالوا له هو ده إصبع الله، وهنا المرحلة الفاصلة التي تميز بين ما يمكن للإنسان أن يصنعه وبين ما يعلو على قدرة الإنسان ويدخل بقى في دائرة القدرة الإلهية الكبيرة العالية. فقدماء المصريين عرفوا هذا السحر الأبيض اللي هو السحر المفيد اللي فيه الإنسان عن طريق تمرينات في التنفس تمر فيه قواه وقدراته ومهارته بحيث ويسقل هذه المواهب بحيث يصبح قادرا على أن يصنع أشياء تبدو للآخرين أنها معجزات بينما هي في قدرة الأكفاء من الناس. لكن الكتاب المقدس ذكر لنا نوعا آخر من السحر، وهذا السحر هو السحر الشرير، وده اللي قال عنه الكتاب المقدس في بعض المواضع لا تدع ساحرة تعيش، يقصد بهذا هذا السحر اللي يلجأ فيه الإنسان إلى الشيطان. مثلا ذكر الكتاب المقدس في سفر دانيال النبي انه كان هناك الى جانب الملك في صحرة ومنجمين يساعد الملك على ان يكشف بعض الامور، فمثلا الملك نبوخذ نصر لما حلم الحلم بتاعه وبعدين ما عرفش يفسره. فيذكر الكتاب المقدس او سفر دانيال على الخصوص ان الملك استدعى السحرة والمنجمين وطلب اليهم انه يفسروا له الحلم بتاعه، فلم يستطيعوا ان يفسروا بالطريقة التي تقنع نبوخذ نصر ان فعلا يعني يكون تفسير يستريح له ويشعر انه التفسير المظبوط. فدانيال النبي استطاع ان هو يرشد الملك الى التفسير الصحيح واستراح له الملك. احنا ما نقدرش نعرف بالنسبة للسحرة اللي في بابل واشور انهم كانوا من اي نوع، لان الكتاب المقدس ما شرحش الحتة دي، ما بانش انه اذا كانوا من السحر الابيض او من السحر الاسود. على اي الاحوال يعني وجود السحرة مذكور في الكتاب المقدس، مذكور النوع الطيب ومذكور النوع الرديء. كذلك لما بيلشاصر رأى كتابة على الحائط اللي هي منى منى تقيل وفرسين وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، استدعى المجوس والصحرة والعرافين والمنجمين. والمجوس دول زي المجوس اللي جم في أيام المسيح اللي هم جم حملوا إليه الهدايا. فهؤلاء الناس منجمين. إذن علم التنجيم برضو من العلوم اللي كانت معروفة في ذلك الوقت، ولكن لم يذكر أبدا أن علم التنجيم كعلم مرفوض. يعني كونه المجوس أرشدوا إلى المسيح وجم يسألوا ومشوا على مشوا في مسيرة تزيد يعني تستغرق أكثر من 3 شهور عشان ينتقلوا من بلاد المشرق وهي في ذلك الوقت بلاد إيران، يسيبوا إيران ويجوا فلسطين. وطبعا كانوا الوسيلة بتاعتهم هي وسيلة الدواب ووسيلة الجمال وما إلى ذلك، يعني حيوانات. فمشوار زي كده ما كانش ياخد أقل من 3 شهور. فهؤلاء المجوس جم وقالوا أين هو المولود ملك اليهود، فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فيعني الكتاب المقدس بيدينا فكرة برضو أنه في نوع من العلوم ممكن انها تفيد، وقد افادت هؤلاء المجوس لانها ارشدتهم الى ميلاد المسيح، وفعلا جاءوا ووجدوا كما قيل لهم. وده يرجع الى رئيس لهم كان اسمه زرادشت كبير المجوسية، هو الذي يعني عن طريق العلم التنجيم قال لهم إنه في آخر الزمان إن بكرا تحبل بجنين، وأنتم يا أولادي أول شعوب العالم الذين تعرفون بميلاد هذا الملك، فإذا رأيتم نجمه فاذهبوا إليه وقدموا هداياكم. واسجدوا له لئلا يصيبكم بلاء عظيم، فإنه الكلمة مقيم السماء. ده تعبير زرادشت لهم إنه الكلمة مقيم السماء. شوف التعبير الكبير، روحوا وقدموا له هداياكم. وزرادشت ده كان زعيم المجوسية، طبعا مات قبل هذا الزمان بفترة. فلما ظهر النجم الخاص كما أنبأهم به زرادشت عرفوا منه ان هذا يشير الى ميلاد الملك الذي انبأهم به زرادشت، فعلى طول حملوا يعني هداياهم وذهبوا في هذه المسيرة التي استغرقت على الأقل 3 شهور إلى أن وصلوا إلى أرض فلسطين، وذهبوا بحماسة وبيقينية أين هو المولود ملك اليهود على طول، ما فيش تردد، فكانوا واثقين تماما. وبعدين بيقول لك ذهبوا كان النجم يتقدمهم، وبعدين النجم جه قدام بلاد فلسطين عندما دخلوا أورشليم، يعني النجم قادهم إلى أورشليم، وبعد كده بصوا وقالوا النجم مش موجود. ودي برضو تدبير إلهي عشان إنه يتوهوا، وفي هذا التوهان يسألوا، وهذا السؤال يعمل حركة إعلامية، فبقي يسألوا. فلما وصل الأمر إلى هيرودس الملك، هيرودس الملك اضطرب وراح جمع رؤساء الكهنة وقال لهم أين ينبغي أن يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم. طبعا هم ما شافوش بيت لحم وقتها، إنما بناء على النبوءات بتاعت ميخا النبي، وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل مخارجهم منذ القديم منذ أيام الأزل. فبناء على نبوءة ميخا النبي في الأصحاح 5 والعدد 2 من سفره أجاب رؤساء الكهنة إجابة سريعة حاضرة، لم يرجعوا إلى الكتب المقدسة لأن دي إجابة كانت واضحة وصريحة. فلما قال لهم أين ينبغي أن يولد المسيح قالوا له في بيت لحم، إجابة سريعة حاضرة لأنه مكتوب، وجابوا له النبوءة بتاعت ميخا النبي. فعلى طول جاب الجماعة المجوس وقال لهم في بيت لحم، فروحوا بيت لحم. فراحوا فعلا، مجرد ما خرجوا من أورشليم في اتجاه بيت لحم ظهر لهم النجم مرة تانية، فقال الكتاب المقدس فرحوا فرحا عظيما جدا لأن النجم ظهر مرة تانية بعد ما هم عملوا الحركة الإعلامية والهوسة والحركة دي وخلوا المدينة كلها ارتجت والناس كلها عرفت ان في حاجة عظيمة وان في ناس جايين من بلاد المشرق ماشيين على أقدامهم أو على الدواب بتاعتهم هذه المسافات الطويلة. فهذا ما كانش فيه عندهم صحف، كانش فيه عندهم إذاعة، كانش فيه تلفزيون، كانش فيه أي وسيلة من وسائل الإعلام. فالسماء عوضت كل هذا بهذا الأسلوب، إن يجي النجم يقودهم إلى أورشليم وبعد كده يختفي، فيقعد يسألوا ويدوروا. فعن طريق السؤال الناس عرفت، وبعدين وصل الموضوع إلى هيرودس، وبعدين هيرودس جاب رؤساء الكهنة، وبعدين قال لهم في بيت لحم. على طول خرجوا من أورشليم إلى بيت لحم، مجرد ما خرجوا في اتجاه بيت لحم جاء النجم تاني ظهر، فيقول لك الكتاب فرحوا فرحا عظيما جدا. وبعدين راحوا والنجم يتقدمهم إلى أن وقف فوق حيث كان الصبي، راح النجم واقف. عشان كده احنا في الكنيسة بنيجي فوق المذبح بنحط اللمبة دي اللي تبقى نازلة عشان تشير إلى النجم. فوقف فوق حيث كان الصبي، ففهموا ان هذا هو البيت اللي ينبغي يدخلوه، راحوا داخلين فوجدوا فعلا المسيح، وجدوا وقدموا له هداياهم باليقين. فهنا بتلاحظ ان الكتاب المقدس بيساعدنا على ان احنا نفهم ان هناك علوم، وان هذه العلوم ما هيش شريرة، ما هيش شيطانية، وإلا ما كانش ممكن أبدا ان الكتاب المقدس يروينا هذه الرواية لو كان ده طريق سحر شيطاني ولا حاجة بغيضة، ما كانش دي تبقى تخدم قضية ميلاد المسيح وإظهار المسيح. فإذا في من هنا نفهم ان الكتاب المقدس ذكر لنا النوعين، نوع من السحر الرديء ونوع من السحر الطيب، كذلك فيما يتصل بالتنجيم. فالكتاب المقدس بيّن لنا ان ده علم من العلوم، وان فيه كان ناس متميزين في هذه العلوم، وايضا عن طريق العلم استطاعوا ان يخدموا الدين وان يخدموا القضايا الروحية. بعد كده بيقول لنا الكتاب المقدس ازاي انه السحر الرديء كان ممنوع، ولما ظهرت المسيحية في ناس من الصحراء اللي كانوا بيستخدموا السحر كوسيلة شيطانية تابوا عن هذا الخطأ أو عن هذه الخطيئة. فمثلا بيذكر لنا الكتاب المقدس عن بيقول كثيرون من الذين ده في الأصحاح 19 من سفر الأعمال كان كثيرون من الذين يستخدمون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة حرقوها. ليه؟ لأنه عرفوا عن طريق الحياة الدينية المسيحية أن هذا السحر الأسود عمل شيطاني، فلابد أن الإنسان اللي يتدين واللي يعرف طريق ربنا يترك طريق السحر. وعشان كده إحنا بنوصي كل أولادنا اللي يجي يقول لك مش عارف إيه عملوا لي سحر وعملوا لي سحر ومش عارف إيه ولقيت في البيت ورق ولقيت مش عارف إيه، بقول له تاخد الحاجات دي وتحرقها بالنار. والكلام ده لأنه مذكور في الكتاب المقدس أنه المسيحيين الأوائل اللي منهم كانوا بيستخدموا السحر جابوا الكتب دي وحرقوها أمام الجميع. أحب أقول لك يعني قصة من هذا النوع عشان تديكم فكرة عن السحر الشيطاني. في بلد من بلاد وجه البحري، مش ضروري أذكر الاسم بالذات، في بلد من بلاد الوجه البحري في رجل مسيحي قبطي، إنما يظهر إن هو مشي في طريق السحر، استهواه هذا النوع من السحر اللي هو سحر شيطاني طبعا. وبعدين الشيطان ظهر له في صورة الملاك ميخائيل، ويقول لك الخدام وما خدامش ومش عارف ايه، وبيوهموهم ان دول ملائكة وهم بيكونوا شياطين. الكتاب المقدس قال انه في بعض الاحيان الشيطان نفسه يظهر في شكل ملاك من نور، فالمسألة عاوزة فحص ودرس. فالغرض انه هذا الرجل بيزعم ان الملاك ميخائيل رسم قسيس، وبعدين رسم اولاده شمامسة. فجه يوم احد يوم الايام، وبعدين راح عمل له تونية قسيس، وراح داخل على الهيكل على طول، وداخل بطريقة وراح لابس لبس قسيس. فالكاهن الكنيسة، ايه ده يا فلان؟ ايه يا عم فلان؟ رجل كبير مش صغير. ايه يا عم فلان ده؟ قال له ايه مش عاجبك؟ انا قسيس احسن منك، انت رسمك المطران، انا رسمني رئيس الملائكة ميخائيل. يا عم فلان ما يصحش كده، ده رجل كان معروف في البلد. والمهم ان الاباط يعني الناس اللي نزلوه بالعافية من الهيكل، هو بقى غضب، وازاي بقى يمنعوه من انه يقدس؟ وراح يعمل قداس في البيت ورسم أولاده شمامسة وبقي يعني يصلي. فيقال بقى أنه حصل زي زلزلة في البيت، ربكة في البيت وبتاع، ومراته بقت حالة صعبة. المهم وبعدين سمع به المطران بتاع الإبرشية، وكان رجل يعني الحقيقة الله يرحمه، لكن كان يعني رجل روحاني وكان يفهم. ف جابه قال له تعال يا عم فلان، أخذ يسأله أسئلة في الكتاب المقدس. فكان الرجل ده عجيب الشكل، يجاوب إجابات سريعة. كان يقول له مثلا الموضوع الفلاني، فيروح يطلع الكتاب المقدس الكبير ده مثلا، يروح مطلع الكتاب المقدس في الصفحة اللي هو عاوزها وتطلع الآية وهو حاطط إيده كده، استعجب المطران. يعني الواحد فينا لما يجي يطلع آية في كتاب مقدس، مثلا كانت في متى، جايز يقلب على مرقس، يعني الورق بيقلب، يعني الواحد ما يقدرش يطلع بالظبط. لما أقول أصحاح 8 من جيل متى يمكن تطلع أصحاح 9، أصحاح 10 تطلع سفر الأعمال، وبعدين أقلب لغاية ما أوصل ده. إنما الأخ ده كان عجيب الشكل، الآية دي مثلا في مرقس 8 يعمل كده، يروح طلع مرقس 8 بالضبط وتطلع الآية ويروح حافظ صفحة. فاندهش المطران عدة أسئلة بالشكل ده، فزهق جدا. وبعدين المطران سأله سؤال بعد يعني بيقول مش عارف يعني هو أنا سمعت الكلام ده من المطران نفسه. سأله سؤال معين فوقف شوية في هذا السؤال. قال له ما تجاوب يا عم فلان. قال له لما أؤمر. قال له لما تؤمر مين هو؟ قال له ما انت شايفه؟ قال له مين هو؟ قال له رئيس الملائكة ميخائيل. قال له المطران بقى أحس إنه الرجل ده ضرب من الشيطان ضربة كبيرة، وإنه عن طريق الوسائل السحرية اللي هو استخدمها يعني أصبح عميل للشيطان، أصبح الشيطان هو اللي بيديله الأوامر وكل حاجة. الكتاب المقدس يعني الكتاب بيقول الشياطين يؤمنون أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويخشعرون. عن الكتاب المقدس الشيطان عارف الكتاب المقدس ويقدر يطلع الآية اللي هي تخدم الموضوع. المهم أنه المطران بيقول أدركت أن هذا الرجل عن طريق البتاع ده أصيب بشيطان الكبرياء، فحب أنه يسحق شيطان الكبرياء بقرار يصدره على الرجل، فأصدر قرار بالحرمان. فقال يعني بما ان فلان الفلاني سلك طريق السحر ولجأ لكذا وكذا وكذا وكذا، فباسم ربنا يسوع المسيح وبالسلطان الممنوح لنا من الله وبتاع الاخري يعني يصير فلان محروم من الكنيسة ومفرز، ويصير محروما كل من يؤكله ويشاربه ويخالطه وما إلى ذلك. كان هو موجود في الكنيسة لما الكاهن قرأ هذا القرار، فبص وجد نفسه إن هو أصبح معزول عن الكل. كان قاعد على كرسي بص وجد اللي جنب منه رح عامل كده واللي جنب منه رح عامل كده، ولقي كل الناس اللي بيبصله، فراح خارج. بعد كده بيه مش عارف اذا مشي في الشارع يقول واحد صباح الخير ما ردش عليه، امراته كمان اعتزلته، اولاده اعتزلوه، شاف نفسه اتعزل عزله صعبه جدا من الكل، فاتكسر الشيطان بتاعه. وبعدين بيه يبكي، جاله دور بكاء، يقول ازاي يعملوا فيا كده؟ قالوا له انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا. قال امتى حصل ده؟ ما حصلش ابدا. قال ازاي يا راجل؟ انت مش رسمت اولادك شمامسه وعملت الدنيا ودخلت؟ قال ما حصلش. انا اعمل كده؟ ازاي اعمل كده؟ يا راجل انت عملت كده؟ قال لا مش ممكن ما حصلش. فطبعا لما سمع ناس كثيرين قالوا له اضطر يصدق، وحس بقى ان دي ازاي انا ابن الكنيسة اعمل عملية زي كده، وازاي انا مش فاهم انا غلبان ازاي. المهم فاخذ يبكي وطلب انه يقابل المطران، فالمطران في مبدأ الامر تمنع. وهو قال لي هذا الكلام قلت له عشان يعني يتأدب شوية ويشعر يعني. المهم بعد 3 ايام قال خليه يجي، فجي اول ما جه راح عمل مطانية المطران، وبعدين قال له ايه يا عم جرجس ايه عملت كذا. المهم قعد يسأله اسئلة، رجع يسأله اسئلة تانية في الكتاب المقدس يعني، فرجع برضو زينا يعني يرجع يقلب الكتاب المقدس زي اي واحد عادي، ويطلع بعدين ويغلط ان كان انجيل لوقا يطلع انجيل يوحنا، وان كان اصح عاوز اصح 9 يطلع اصح 7 ولا 5 ولا بتاع، يعني رجع زي اي انسان عادي ما عندوش المقدره دي او الكفاءه اللي هو انه يروح فاتح الكتاب المقدس يفتح على طول ايه تطلع الايه اللي هو عاوزها. فعرف ان الشيطان فارقه، وبعدين صلى عليه ورشه بميه مقدسه، وبعد كده قال له انه يتناول من الاسرار المقدسه. بعد كده هذا الرجل بقي مصاحب للمطران كظله، وكان الى يوم وفاته كان يعني كابن مخلص، وحتى كانوا يسموه سكرتير المطران بسبب هذا الموضوع. المهم يعني انا بدي لكم يعني دي قصه قريبه يعني كانت حصلت في الوجه البحري، يعني تفهموا منها انه في وسائل لجوء للسحر وما الى ذلك بتوصل الى حد بعيد، ان الواحد يبقى يصبح عميل للشيطان ويشعر ان هو خلاص ما هوش محتاج لا الى مطران ولا الى بطرك ولا بتاعه، ان هو مع الله مباشرة او ملاك ميخائيل او ما الى ذلك. فعاوز اقول يعني في الحياة الدينية او الكتاب المقدس احنا بنشوف انه في نواحي كويسة وفي نواحي تانية فيها عمل الشيطان. من الصحراء ايضا الراجل المعروف بالكتاب المقدس ذكره في سفر اصحاح 8 في سفر الاعمال اللي هو سيمون الساحر، بيقول الكتاب عنه كان يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا انه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة. يعني وصل سيمون للمرحلة دي اللي فيها الناس بقى كان يقولوا ان ده قوة الله العظيمة، وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. وبعدين اللي حصل انه ذكر الكتاب المقدس انه تاب عن السحر ولو انه رجع تاني ووقع في خطايا اخرى واصبح رمزا لما يعرف بخطيئة. على الناس فيحل عليهم روح القدس. فقال له بطرس الرسول لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، إني أراك في مرارة المر ورباط الظلم فتب عن شره. فقال لهم اطلبوا من أجلي وبتاع. والمهم وبعد كده رجع تاني للسحر بتاعه وراح روما. أهو ده اللي ذكر عنه الكتاب الذين ذاقوا المواهب السماوية واستنيروا مرة ثم سقطوا. رجع تاني سيمون لحالة السحر مرة أخرى، ويذكر التاريخ أنه راح روما وبعدين قال لإخوانه أني أنا سأصعد إلى السماء. وأعلن أنه أمام الملك وأمام عظماء روما أنه هيطلع إلى السماء. فطبعا كان بقى عملية كبيرة جدا، تجمع الناس الملك والعظماء وشعب كله تجمعوا عشان يشوفوا المنظر العجيب ده إزاي أنه يصعد إلى السماء. وطبعا هو في هذا دعا الشياطين فحملوه وصعدوا به عاليا. طبعا لما الجماهير شافته صعد إلى السماء ما شافوش الشياطين، فاللي حصل إن الجماهير بقت تصرخ وتقول عظيمة قدرة سيمون. في هذه الأثناء كان بطرس الرسول موجود في روما كما يروي التاريخ، فركع على ركبتيه وصلى لله عشان يبطل قوة الشيطان. فلما طلع لفوق يعني حب ينزل بالتدريج زي ما صعد بالتدريج، طبعا لأصعدته إلى فوق الشياطين، لكن بسبب الصلاة بتاع القديس بطرس الرسول هربت الشياطين فنزل وقع ميت. وبالطريقة دي انتهت حياة سيمون لأنه من العلو الشاهق وقع ميت لأنه الشياطين تركته، تردد جسمه وانكسرت ساقاه. فبيقول التاريخ حمله تلاميذه إلى بيت قريب، وبعدين لفرط خجله لم يرد أن يظهر ثانية بين الناس فصعد على سطح وألقى بنفسه على الأرض فمات. فهذه قصة سيمون ونهاية سيمون اللي هو ذاق المواهب السماوية واستنار وتعمد وبتاعه، بعد كده رجع تاني إلى حياة السحر مرة أخرى. في واحد تاني ذكر الكتاب المقدس اسمه عليم الساحر. عليم الساحر ده قاوم بولس الرسول مقاومة شديدة، وهو وبرنابا، بينما كان بولس الرسول بيعظ للوالي سيرجيوس عشان يهديه إلى الإيمان المسيحي، فهذا الرجل اللي عليم الساحر يعني قاوم بولس الرسول. فبولس بيقول الكتاب المقدس سفر الأعمال امتلأ من الروح القدس وشخص إليه، بحلق فيه وقال له: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل شر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ والآن هو ذا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. يعني دعا عليه بالعمى، ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، فحمل يدور، جعل يدور ملتمسا من يقول بأعمى، فبقي يدور على واحد يمسكه بإيديه. فالوالي بقى سيرجيوس لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. يعني دي قصة عليم الساحر، اللي هو طبعا ساحر كان بيقاوم سبل الله المستقيمة، فدعا عليه بولس الرسول هذه الدعوة التي ترتب عليها أنه أصيب بالعمى. ولما رأى والوالي ما أصاب هذا الرجل الساحر، آمن مندهشا من تعليم الرب وأصبح مسيحي. دي بعض الأشياء التي ذكرتها الكتب المقدسة عن السحر الشرير أو السحر السيء اللي فيه الإنسان بيكون عميل للشيطان. والعرافة برضو ذكر الكتاب المقدس، يعني العرافة بتاعت عين دور باعتبار إن إحدى الطرق، وفي طرق تانية اللي بنسميها المندل. والمندل يستدعي الواحد الشيطان صراحة للإخبار ببعض الأمور، يجيبوا مثلا فنجان في زيت مش عارف إيه، وبعدين الواحد يشوف في الزيت صور أشياء، طبعا هي كلها حاجات عن طريق الشياطين. وفي ناس برضو بتستخدم الرمل وتستخدم الودع وتستخدم نوى البلح، تستخدم القهوة. زي ما قلنا ان في نوعين، في نوع ممكن يدخل في دائرة العلم، لكن في نوع بيدخل في دائرة الشياطين، لانه الناس دول بتوع الرمل والودع بعضهم بيقول لك انا بشوف صور معينة، يعني مش مجرد انه بيتخذ من شكل الودع رموز. يعني في ناس تبص للقهوة كده وتقول الشرطة الفلانية والشرطة الفلانية دي تدل على ايه، يعني كأنه رسم قدامه بيحاول يترجمه تفسير يعني. فده ما ندخلش في دائرة الشياطين، انما ندخل في دائرة الشياطين واحد يقول لك اني انا شايف المنظر، يبقى كأنه شايف حاجة رؤية معينة قدامه عن طريق الشياطين. هؤلاء سماهم الكتاب المقدس أصحاب الجن والتوابع. وفعلا في ناس من اللي بيمشوا في الطريق ده بيقولوا، يعني أنا سمعت من بعض الناس قالوا أنه جنب الليل مش عارف إيه حلم بالحلم، واحدة يشوف واحدة سودة مش عارف إيه بالليل وبتاع ده، ومش عارف أسنانها إيه وشكلها إيه وبتاع الآخرين، وبعدين ادته هذا أو ادت للست هذه المعرفة حيث صحت في الصباح ترمي الودع وبعدين تلاقي المناظر دي اللي هي ده. طبعا دي لا شك إنه دي امرأة تعاملت مع الشيطان، لأن المنظر الست دي اللي ظهرت لها بالليل ما كانش ممكن أنها تظهر إلا الوحدة تميل إلى هذا النوع من العشرة، عشرة الشياطين. دول قال عنهم الكتاب أنه قد اقتنصهم. بيقول الكتاب برضو أنه في عرافة في مدينة فيليبي. يقول الكتاب حدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة، ده برضو في سفر الأعمال، أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. يعني هي جارية، وطبعا واحد سيدها أو سيدها اللي هو يعني المولى بتاعها أو كده أو سيدها، فعن طريقها طبعا بيكسب، لأن فبيقول وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها في الجارية دي. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة هؤلاء الناس هم عبيد الله الحي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. يعني بتشهد لبولس الرسول بتقول للناس ده راجل طيب وراجل كويس، هؤلاء هم عبيد الله الحي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص، يعني كأنها بتشهد بالخير. لكن هتشوفوا دلوقتي ان بولس الرسول يتنبه الى ان هذا مش ممكن يكون عمل الله، وان ده عمل شيطاني، على الرغم من انه يعني هي كأنها بتقول للناس انهم اسمعوا كلام بولس الرسول. يقول وكانت تفعل هذا اياما كثيرة، فضجر بولس والتفت الى الروح، الروح اللي فيها، وقال انا امرك باسم ربنا يسوع المسيح ان تخرج منها، فخرج في تلك الساعة. مما يدل على ان هذه العرافة ما هيش إلهية، ولكن عن طريق روح شرير كان يملك هذه المرأة ويسيطر عليها ويجعلها عميلة للشيطان. فخرج في تلك الساعة فلما رأى مواليها، الراجل يعني صاحبها اللي هو بيستغلها، أنه قد خرج رجاء مكسبهم، أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام وضربوهم وأهانوهم إلى آخره، طبعا لأنهم قطعوا رزقهم وأضروهم. يعني أنا عاوز أقول يعني إن الكتاب بيذكر لنا عن هذه العرافة، وإن في عرافة شريرة وعرافة شيطانية، وإن الدين يمنع هذا ويعتبر إن هذا عمل الشيطان، وعشان كده بولس الرسول نظر للروح التي في هذه المرأة وطرد هذا الروح باسم ربنا يسوع المسيح، وفي هذا الطرد خرج الروح النجس فاختفت منها العرافة التي كانت تعرفها. وطبعا القصة اللي انتوا عارفينها بتاعت صموئيل النبي اللي هي عرافة اللي سموها عرافة عين دور. هنا بقى بيقول الكتاب عشان منكم عاوزين يعرف الحكاية دي، فبيقول تنكر شاول ولبس ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معه وجاءوا إلى المرأة ليلا وقال اعرفي لي بالجان. يعني إذن شاول برضو لجأ لهذه المعرفة بالجان، يعني عن طريق الشياطين، اعرفي لي بالجان واصعدي لي من أقول لك، هو اللي قال لها اصعدي لي. فقالت له المرأة هو ذا أنت تعلم ما فعل شاول، ما كانش عارفاني أنه تخبى، كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض، فلماذا تصنع شركا لنفسي لتميتها؟ فحلف لها شاول بالرب قائلا حي هو الرب أنه لا يلحقه إثم في هذا الأمر. فقالت المرأة من أصعد لك؟ فقال اصعد لي صموئيل. فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم، وكلمت المرأة شاول قائلة لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها الملك لا تخافي، فماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاول رأيت آلهة يصعدون من الأرض، تقصد صموئيل. فقال لها ما هي صورته؟ فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل فخر على وجهه إلى الأرض وسجد. احنا قلنا انه من السبب اللي من اجله اراد الله ان يظهر صموئيل عن هذا الطريق عن طريق العرافة، انه اراد ان يسجل على شاول هذه الخطيئة العظيمة، خطيئة التجائه الى امرأة عرافة مخالفا لاوامر الله الذي نهى نهيا باتا عن هذه الامور. فظهور صموئيل لشاول على هذه الصورة اقسى تقريع وتأنيب لشاول على هذه المخالفة الصريحة. والدليل على هذا ان الله اوضح أن فعلة شاول هذه استحقت غضب الله تعالى ورفضه نهائيا، فقال الوحي فمات شاول بخيانتي التي بها خان الرب من أجل كلام الرب الذي لم يحفظه، ولأجل طلبه إلى الجان للسؤال ولم يسأل من الرب فأماته وحول المملكة إلى داود بن يس. يعني الكتاب المقدس اعتبر
ان لجوء شاول الى العرافة هذه خطيئة، ومن اجل هذا ربنا امات وحول المملكة الى داود بن يسار. في غير موضع من الكتاب المقدس يقول الكتاب ايه، جاء في سفر اللاويين بيقول لا تلتفتوا الى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، انا الرب الهكم. النفس التي تلتفت الى الجان والى التوابع اجعل وجهي ضد تلك النفس واقطعها من شعبها. يعني في نصوص في الكتاب المقدس تمنع اللجوء للجان، واذا كان في رجل او امرأة جان او تابع فانه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه. يعني ربنا كمان في العهد القديم اوصى بان هؤلاء الناس ينبغي ان يبادوا وانهم يتشالوا خالص. وبعدين سفر التثنية يقول مدى دخلت الارض التي يعطيك الرب الهك لا تتعلم ان تفعل مثل رجس اولئك الامم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه او ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا او تابعه، ولا من يستشير الموتى، لان كل من فعل ذلك مكروه عند الرب. وبسبب هذه الافجاس الهك طاردهم من امامك، تكون كاملا لدى الرب الهك. ان هؤلاء الامم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين، واما انت فلم يسمح لك الرب الهك هكذا. يعني اذن في الكتاب المقدس ممنوع اللجوء الى الصحراء والى استخدام الرقى واستخدام التوابع واستخدام العرافين. طيب احنا كل حال بهذا نكون بينا انه هذه الوسائل اللي هي السحر والعرافة طبعا وسائل شريرة، فيما عدا النوع اللي احنا اتكلمنا عنه اللي سماه السحر الابيض. ولكن اما فيما يتصل بالوسائل العلمية زي التنويم المغناطيسي زي الكف زي التنجيم، فدي كلها طبعا علوم، والكنيسة لا تقف ضد العلم، ولكن تحذر من ان الانسان يعني يستكين او يطمئن الى هذه العلوم اطمئنانا كاملا، لان هذه العلوم ناقصة وهي في طريق. انما جايز جدا ان مثل هذه العلوم لو فرضنا انها وسائل علمية بحتة وانها ما فيهاش اي شغل شياطين، هذه العلوم ممكن ان تفيد الانسان بعض الفائدة، ولكن الانسان لا يسلم نفسه لها تسليما تاما، لانه فيها كأي علم بشري قابل ان يكون فيه صح وقابل ان يكون فيه الغلط. يعني احنا او الطب علم من العلوم الكويسة الناس بيطمئنوا اليها، ومع ذلك نبص نلاقي برضو ما نقدرش الواحد يسلم نفسه تماما للطبيب، لانه في اطباء بيكونوا ناقص المعرفة وقد يشخص المرض على غير حقيقته، وقد يصف دواء ما يكونش هو الدواء السليم. وعشان كده بنقدر نفرق بين الاطباء ونقول ده طبيب شاطر وده طبيب غير شاطر. يعني فكل علم بشري فيه القوة وفيه الضعف، فيه الصح وفيه الغلط. فلما نقول يعني ان التنجيم او الكف او ما الى ذلك هذه علوم، مش معناها انها يعني الواحد يسلم نفسه لهذه العلوم تسليم تام ويعتبر ان هذه علوم صادقة كل الصدق ابدا. كأي علم بشري ممكن ان يكون فيه صدق، وممكن ان يكون فيه كذب، ممكن ان يكون فيه دجل، ممكن ان يكون فيه خطأ، وممكن ان يكون فيه صواب. انما جايز جدا ان هذا الصواب الانسان ينتفع بما فيه من صواب، ولكن لا يسلم نفسه تسليما مطلقا لهذه المعرفة كأنها معرفة إلهية. لغاية الآن سيبقى إلى الأبد فرق بين علم الله وعلم الإنسان. مهما وصل العلم البشري إلى معرفة كبيرة ومعرفة موثوق بها، لكن هذه المعرفة البشرية في أعظم حدودها معرفة قاصرة وناقصة، فيها الخطأ وفيها الصواب، والإنسان ينبغي أن يأخذ منها بقدر، ولكن لا يسلم نفسه لها تمام التسليم كما لو كانت علما إلهيا. سيبقى الفارق بين علم البشر وبين علم الله فارقا واسعا جدا. وإذا كان الرسول بيقول الآن أعرف بعض المعرفة ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت، من هنا نفهم أن العلم نفسه مهما بلغ
صدقه من بعض الزوايا فهو علم ناقص.
إنما يجب الإنسان يعني ليس هذا معناه أن الإنسان يرفض العلم، إنما يطلب العلم ولكن مع الاحتراس أنه يستفيد بما في العلم من معرفة، ولكن دون أن يغتر بالعلم إلى أن يقع فريسة للأوهام نتيجة أخطاء العلماء.
طيب نكتفي بهذا ونصلي. بركة ربنا يسوع المسيح تشملكم جميعا. كعما رب مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، في الزمان الآتي أعطينا اليوم، واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ضابط الكل، ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وشركة وموهبة وعطية الروح القدس أن تكن مع جميعكم.
يقدم لكم المعلم إبراهيم عياد، معلم الكاتدرائية الكبرى بدير الأنبرويز بالعباسية، بعض الترانيم الروحية.
ترنيمة أمين أمين تنعتي. أمين أمين تنعتي أمين 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 تنعتي آمين آمين. في مراي خضرا أسكني، في مراي خضرا جسدك ودمك يا إلهي حقيقة ذكرى. آمين آمين تنعتي آمين 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 تنعتي آمين آمين. من ماء الرحم أسقني وارويني ودا وصليبك وحده بيحميني، يعلمني الطاعة آمين آمين تنعتي. حسب قلبي يحميني بقدسك ويديني البر من حب ومن أجل اسمك. آمين آمين تيمايتي آمين 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 تيمايتي آمين آمين. إن حاطوا بي أدعي صرت قدامي وانت يا يسوع انت زيت نور أيامي. آمين آمين تيمايتي آمين 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 تيمايتي آمين آمين. في جميع أوقاتي وياي والبركة بيتي وبطول أيام انت معايا ولد دار الآتي. آمين آمين تيمايتي آمين 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 تيمايتي آمين آمين.
ترنيمة بيت الرب زي العصفور ما وجد بيته.
زي العصفور ما وجد بيته زي اليمامة الفرحانة بيتك يا رب نحبيته بيتك حبيته بأمانة. زي العصفور ما وجد بيته زي اليمامة الفرحانة بيتك يا رب نحبيته بيتك حبيته بأمانة. بيتك صلاة وتهليل وشموع بيتك محبة ونور وسلام زي ما حبيت بيتك يا يسوع حبيتك انت مدى الايام. زي العصفور ما وجد بيته زي يا مام الفرحان بيتك يا رب حبيته بيتك حبيته بأمانة. بيتك مليان من البركات أمنته من كل الشياطين يومتي فيه القداسات تتأم علشان القديسين زي العصفور ما وجد بيته زي يا ماما الفرحان بيتك يا ربنا حبيته بيتك حبيته بأمانة بيتك بين عرفي أنا جيل ونحفظ في أجمل ألحان ونسمع في أقدس تراتيل ونسبحك طول الأزمان زي العصفور ما وجد بيته زين يا ماما الفرحان بيتك يا ربنا حبيته بيتك حبيته بأمانة طوبى هم اللي في ديارك اللي بلعب فيه سالكين ثبتني في طريق أنوارك إلى انقضاء الدهر آمين زي العصفور ما وجد بيته زين يا ماما الفرحان بيتك يا ربنا حبيته بيتك حبيته بأمانة
ترنيمة أدعو الإله
أدعو الإله وقت الصلاة يعطي حياة فيها نجاة فيها الهدى للخاطئين للآثمين للمذنبين للجاحدين